أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله العلي العظيم. تتحدث الآية الكريمة عما كان سائدا في بعض مجتمعات الأمم السابقة من بني إسرائيل وأمثالهم، وأن عامتهم كانوا يستخفون بسهولة للسير في الطريق الخطأ. ترى كثيرا منهم، يعني أكثريتهم، يسارعون في الإثم. بمجرد أن يفتح طريق الإثم، أو بمجرد أن تكون هناك دعوة لهذا الاتجاه الآثم، فإنهم يسارعون للسير في ذلك الطريق. بالطبع قد لا يكونون عارفين بأن هذا الطريق طريق إثم، قد يكونون جهلاء، وقد يكونون مضللين وغافلين، ولكن الآية تحكي عن واقع كان قائما في تلك المجتمعات، وعادة ما يكون في مختلف المجتمعات، أن العامة من الناس غالبا ما يستخفون، كما يقول الله تعالى عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. تنطلي عليهم محاولات الإغواء والإغراء في تلك المجتمعات من بني إسرائيل. كانت هذه الحالة قائمة، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، الاعتداء على بعضهم البعض، ولو بسبب إشاعة، ولو بسبب سوء ظن، ولو بأي سبب من الأسباب. وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، يعني يأكلون من المكاسب المحرمة، لبئس ما كانوا يعملون. هذا العمل عمل سيء، نتيجته الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. ثم يقول تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. طيب، هؤلاء عامة الناس بسبب الجهل، بسبب التضليل، يسيرون في هذا الطريق الخاطئ. أين هو دور العلماء؟ أين هو دور الواعين؟ أين هو دور الحكماء في تلك المجتمعات؟ إذا كان متوقعا من الناس أن يستجيبوا للإثارات، أن يستجيبوا للإغواء والإغراء، فإن المفترض في العلماء أنهم يمتلكون البصيرة، أنهم يمتلكون المعرفة، وبالتالي فإن عليهم أن يتحملوا المسؤولية في تنبيه الناس وتحذيرهم من سلوك طريق الخطأ والاستجابة لمحاولات التضليل والإغواء والإغراء. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. لماذا لم يقم علماء تلك المجتمعات بالدور المطلوب منهم في نهي مجتمعاتهم عن الأفكار السلبية، عن الأقوال السيئة، عن قولهم الإثم؟ لماذا يسكتون
على شياع الكلام الخاطئ في مجتمعاتهم. وبالتالي حينما تشيع الأفكار السلبية ويشيع الكلام الخاطئ في أي مجتمع من المجتمعات فإن نتائجه ستكون سيئة. النتائج تتبع أخذ المقدمات، النتائج ستكون سيئة. من يتحمل مسؤولية هذه النتائج؟ المجتمع كله، ولكن العلماء بشكل خاص لهم دور أكبر في تحمل المسؤولية. ما بئس ما كانوا يصنعون، التفاتة جميلة لبعض العلماء المفسرين. يقول انظروا الآية الأولى حينما تحدثت عن عامة الناس: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يعملون. الآية الثانية تتحدث عن دور العلماء: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، ولم يقل يعملون. لماذا في الآية الأولى قال لبئس ما كانوا يعملون حينما كان الحديث عن عامة الناس، وفي الآية الثانية حينما جاء الحديث عن العلماء قال لبئس ما كانوا يصنعون ولم يقل لبئس ما كانوا يعملون؟ يبدو أن العمل يصدر من الإنسان على أي نحو من الأنحاء. قد يعمل الإنسان عمل وهو غير ملتفت، وهو غير منتبه، وهو غير مدرك لعواقبه استرسالا استجابة، وقد يكون العمل ما نتيجة تفكير ونتيجة قصد. وعلى كل الحالات، على كل الحالات يطلق عليها عمل. الله تعالى يطلق على عمل عامة الناس انهم يعملون، يعني ليس ضروريا ان يكون عملهم منطلقا من ادراك، من وعي، من قصد. لكن في الحديث عن العلماء لبئس ما كانوا يصنعون، الصنع لا يأتي نتيجة غفلة، الصنع نتيجة قصد والتفات وإتقان. صنع هذا الشيء عمل، هالعمل ممكن غافل عمل بشكل عام، لكن لما تقول صنع، الصنع والصناعة فيها جانب من الانتباه، جانب من العناية، جانب من القصد والدقة. وكأن القرآن الكريم يريد أن يقول لنا إذا كان عامة الناس يسيرون في الطريق الخطأ نتيجة غفلة، نتيجة تضليل، فإن العلماء حينما يسكتون ولا يتحملون مسؤوليتهم فغالبا ما يكون ذلك عن قصد. يعني هو يفهم ويدرك ويعرف، ولكن مع ذلك يتجاهل ويسكت. هذا الموقف فيه صناعة، هذا الدور فيه صناعة، يعني فيه اتفاق، وبالتالي مسؤوليته تكون أكبر وتكون أعظم. لأن الخطأ الذي قام به في السكوت عن المسار الخاطئ وهو ملتفت وهو عارف وهو مدرك للأبعاد، ولكن مع ذلك يتقاعد. لماذا يتقاعد؟ إما خوفا على مصلحة، أو طمعا في شيء في مصلحة، إما خوفا أو طمعا. وبالتالي فإنه يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ وأمام الأمة. نحن في هذا العصر نرى بوضوح مدى الدور الذي يمكن أن يلعبه علماء الأمة في تنبيه جماهير الأمة وتحذيرها من الطرق الخاطئة. هذه الفتن التي تنتشر في الأمة، التي تحصل خلافات، النزاعات مثل الخلافات الطائفية، النزاعات المذهبية، العلماء لهم دور أساس. بإمكان العلماء من كل الأطراف أن يضعوا حدا لهذه التوجهات ما دامت المسألة ترتبط بالدين وما دام الناس يعتبرونهم هم مصدر الرأي الديني فبإمكانهم أن يضعوا حدا لهذه التوجهات الخاطئة. ولكن مع الأسف كما يقول القرآن الكريم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. لماذا يسكتون عن هذه الشائعات التي تفرق بين الناس؟ قد لا يكون العالم هو يتكلم أو يقول شيئا سيئا يثير التفرقة والخلاف، ولكنهم يسكتون أمام أنظارهم مواقع الإنترنت وهي تحرض وتعد على الكراهية، يسمعون من يخطب وهو يحرض على الفتنة، يرون كتابات من يكتب وهو يثير النزاع والصراع. فإذا أين دورهم؟ أين تحملهم للمسؤولية؟ لماذا يسكتون عن هذا القول الإثم الذي ينتشر في الأمة؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. هل يجادل عالم بأن الخلاف والنزاع والتفرقة والتحريض على الكراهية وإثارة الفتنة أليس ذلك إثم؟ أليس ذلك من أبرز مظاهر ومصادق الإثم؟ فلماذا لا يكون هناك موقف؟ طبعا لا يمكن التعميم. نحن نجد أن العلماء المخلصين الواعين حينما أخذوا المواقف المخلصة الواعية كان لكلامهم تأثير، وكان لدورهم موقعية في ساحة الأمة، وضعوا حد لمثل هذه الحالة. ولهذا نحن نلحظ أن تلك الموجة العاتية وتلك العاصفة الطائفية الهوجاء التي هبت على الأمة في الأيام الثالثة الماضية، هذه الموجة بدأت تنكسر والحمد لله. هذه العاصفة بدأت تتلاشى، لكن ذلك لم يحصل عفوا واعتباطا، وإنما لأن هناك حكماء وواعين قاموا بدورهم ومسؤوليتهم فأسهموا في التخفيف من هذه الحالة، على الأقل في تنفيس الاحتقان. طبعا نحن لا ينبغي أن نركن إلى الاطمئنان والتفاؤل الكامل، لأن أعداءنا لا زالوا يتربصون بين الدوائر. الأعداء ما راح يتركوا الأمة هكذا، ما دامت الأمة فيها روح مقاومة، ما دامت الأمة فيها مواجهة للأعداء، فإن الأعداء لن يتركوا هذه الأمة، سيسعون لتغذية الفتن ولإثارة الفتن يوما بعد آخر وفي مكان وآخر وبمختلف العناوين والأساليب. لكن ما ينبغي أن نشير إليه لوضوح الصورة أن الموجة والحمد لله في هذه الأيام بدأت تنكسر، وذلك لأسباب أحدها ما أشرنا إليه وسنتكلم حوله، لكن هناك أسباب أخرى. السبب الأول يضيق كيد الأعداء أمام الجميع. لو كان العدو يتحالف مع جهة ويسكت عن جهة لانطلق المؤامرة أكثر على الأمة، كما حصل في فترات سابقة بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران. كانت أمريكا وكان الغرب يركزون على إيران وعلى الشيعة وعلى أتباع إيران باعتبارهم إرهاب وباعتبارهم تخليط وما أشبه ذلك، ملأوا الدنيا سياحا وعويلة، وفي نفس الوقت كانوا يمدون يدا ظاهرها التحالف والصداقة مع إخواننا أهل السنة والجماعة، وخاصة من خلال الجهاد في أفغانستان في ذلك الوقت. فانطلت الخدعة، وظن أكثرية المسلمين أن أمريكا والغرب لا مشكلة لهم مع الإسلام، مشكلتهم مع اتجاه شديد عنيف في إيران، وبالتالي قبلوا أيضا تأثير الإعلام والتضليل، وأصبحت المعركة وكأنها معركة بين أمريكا وبين الغرب وبين جهة من المسلمين هم الشيعة هم الإيرانيون. بالعكس في مرحلة أخرى بعد الاحتلال الأمريكي للعراق استخدم الغرب أيضا هذه الطريقة، فأظهروا وكان مشكلتهم مع الحركات السنية المتطرفة، مشكلة أمريكا مع الإرهاب السني، أما مع الشيعة لا أبدا، في العراق وضعهم زين وما عندهم مشكلة مع الشيعة وأصبحت الأمور هادئة. فانطلت الخدعة على البعض وكأن الأمريكان يمكن أن يفتحوا الطريق أمام الشيعة لكي يستعيدوا موقعهم موقعيتهم ودورهم في الشرق الأوسط. والسنة أيضا ظن بعضهم أن الشيعة قد تحالفوا مع الأمريكان ومع الغرب ضد إخوانهم السنة، وكان لهذه اللعبة أثر وضوء، لكن الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى، والحمد لله الذي جعل روح المقاومة والوعي عند كل الأطراف والفئات من الأمة. بعد فترة بسيطة وإذا تبين لا، المسألة ليست مسألة سنة وشيعة، المسألة مسألة مصالح ومقامع وأمة وإسلام، هذا ما يدور في أوساط الغرب في أوساط الأمريكيين والصهاينة. من ناحية أخرى فإنه لا أحد من المسلمين سنيا كان شيعيا يرضى بالخضوع للهيمنة الأجنبية إذا كان يتحلى بالإخلاص والوعي والتعقل، وبالتالي صارت المقاومة عند مختلف الأطراف، وصارت أمريكا تقاوم مختلف الجهات، فهي تحارب حزب الله في لبنان كما تحارب الجهات التي تعتبرها متطرفة أو إرهابية في المناطق الأخرى. فاتضح أمام الجميع أن المسألة ليست مسألة سنة وشيعة، وأن الأعداء لا يفرقون بين هذا وذاك، وإنما هم يستهدفون الجميع ويلعبون على هذا الحبل، يشعرون هذا الطرف بأنهم مع ضد الآخر كما يشعرون الطرف الآخر أيضا بنفس الطريقة. يضيح كيد الأعداء هذا أمر مهم، اتضح للجميع أن الجميع مستهدف، وأنهم يضغطون على كل الدول وعلى كل الجماعات وعلى كل الفئات وعلى كل التيارات التي يهمها خدمة استقلال هذه الأمة وخدمة قضايا الأمة. وإلا فالفلسطينيون، حركة حماس في فلسطين هي سنية حسب التصنيف المذهبي، وحزب الله في لبنان شيعي حسب التصنيف المذهبي، وأمريكا لها نفس الموقف بذات الحزبية من الجانبين من الطرفين. إذن القضية ليست قضية مذهبية. وضوح كيد الأعداء هذا عامل مهم. المسألة الثانية، السبب الثاني، ظهور خطورة الموقف. لم تعد المسألة الآن مسألة أن طرفا يحلم بالتغلب على طرف آخر، بالتالي مختلف الأطراف تمتلك قوة وتمتلك قدرة وتمتلك إمكانية وتمتلك جمهور، وكل طرف يريد أن يدخل المعركة لا سمح الله ضد الطرف الآخر يكون واضحا أمامه بأن الطرف الآخر هو أيضا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويستطيع أن يتحالف ويستطيع أن يعمل. فإذا الموقف خطير. لو كانت المسألة أن الشيعة في العراق مثلا يفكرون أننا نستطيع أن نكتسح السنة ونتغلب عليهم، أو كان السنة يفكرون أنهم يكتسحون الشيعة ويتغلبون عليهم، هذا الشعور يشكل إغراء بالاستمرار في المعركة. لكن حينما يرى الطرفان أنه مثل ما هو عند قوة الطرف الآخر عند قوة، هو عند عمق الطرف الآخر عند عمق، هو عند إمكانيات الطرف الثاني عند إمكانيات، وبالتالي فالمعركة يجب أن يعرف أنها معركة خطيرة وليست معركة سهلة، وهذا ما اتضح للجميع. ليس هناك فرق، المسلمون متداخلون، يوجد أتباع لهذا المذهب في هذه البلد وتلك، ويوجد أتباع لهذا المذهب في هذا البلد وتلك. إيران صحيح هي دولة في أغلبيتها شيعة، ولكن فيها ملايين من السنة، لا يستطيع الأعداء أن يحركوا بعضهم، وهم أيضا يمكن أن يندفعوا ويتحركوا. ففي داخل إيران هناك خطر مذهبي أيضا، وفي المناطق العربية اللي أكثريتها سنة أيضا هناك شيعة، وهؤلاء الشيعة أيضا إذا أدخلوا في المعركة وزلقوا في المعركة فلا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم ونتائج هذه المعركة معهم. إذن الموقف خطير، خطورة الموقف هي التي تجعل كل الأطراف التي تدرك هذه الخطورة أن تحسب حساب، أن تفرمل حركتها. مو لعبة المسألة، المسألة ليست لعبة وليست هزلا، ولا يتوهم أحدا أن بإمكانه أن يحسم المعركة بسهولة ضد الطرف الآخر، خاصة وأن هناك أعداء يريدون إدامة هذه المعارك. العدو أيضا ما يخلي المعركة تنحسم، لأن المعركة من مصلحته، لأن العدو من مصلحته أن تبقى المعركة مستمرة. وقد رأينا في حروب وصراعات أن أمريكا أو الغرب يمدون طرفي المعركة، هذول يعطون سلاح وهذول يعطون سلاح، هذول يعطون دعم وهذول يعطون دعم. ليش؟ لأنهم يريدون استمرار المعركة، لا يريدون انتهاءها. هذا العامل الثاني. العامل الثالث ارتفاع مستوى الوعي. الحمد لله أبناء الأمة، شباب الأمة، ناس بدأوا يعون يدركون، خاصة مع توفر وسائل الإعلام والمعلومات. لو لم يكن إلا الانفتاح على ما يدور في الغرب من آراء وأفكار ودراسات وبحوث، لنفترض أننا نحن المسلمين في بعض بلداننا كنا نعيش تضليلا إعلاميا وتعبئة إعلامية، فلا تصلنا كل الآراء والمعلومات. لكن في العالم مفتوح، ماذا تفعل إذا كان في داخل إسرائيل مؤسسات ومراكز أبحاث، وكان هناك حالة سياسية هي بنفسها تكشف للناس كثيرا من الحقائق؟ كل ما دار حول الحرب على لبنان الآن يوما بعد آخر، من داخل إسرائيل تتكشف الأمور، لأن القضية لو تركت لنا نحن العرب لكان بعضنا ينكر إنجازات الطرف الآخر وينكر الحقائق التي ترتبط بالطرف الآخر، لكن ماذا نقول؟ والعدو هو الذي يصرح. العدو اليوم يقول، لعلكم تابعتم خلال أمس واليوم في داخل إسرائيل يتحدثون عن أن الحرب على لبنان كان معدا لها على الأقل قبل 3 أشهر من وقوعها، ويتحدثون عن كثير من الحقائق والأمور والأشياء. وفي داخل أمريكا، وخاصة مع الصراع الجديد بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، بدأت تظهر أبحاث، بدأت تظهر دراسات تتحدث عن واقع ما يجري في العراق، ما يجري في أفغانستان، ما يجري في الشرق الأوسط. توفر المعلومات، توفر الأخبار والآراء رفع مستوى الوعي عند الناس. لا عاد الناس يقبلون الكلام الذي يسمعونه من هذا الطرف فقط أو من ذلك الطرف فقط. هذا عامل مهم. وأخيرا المواقف الحكيمة للقيادات السياسية والدينية الواعية في الأمة، هذه المواقف الحكيمة لا شك أن لها دور كبير في الحد من السير، من المسارعة في الإثم، من السير في الطريق الخطأ باتجاه الفتنة. والحمد لله نحن نسمع هذه الآراء وهذه المواقف الحكيمة من قيادات في الطرفين، من قيادات سياسية في الجانبين، ومن قيادات علمية دينية في الطرفين. هناك مواقف متشنجة، ولكن لا ينبغي لنا أن نغفل دور المواقف المعتدلة ودور المواقف الحكيمة. وأضرب لكم مثلا، كلكم تابعتم ما حصل في مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية في الدوحة. في ذلك المؤتمر والذي بثت جلساته على الهواء مباشرة، كانت هناك أجواء متشنجة، حول الموقف الشيعي وحول الموقف الإيراني، ولكن مما ينبغي أن نحمد الله تعالى عليه وأن نشكر لهؤلاء هذا الرب الإيراني الشيخ التفسيري حفظه الله من كان معه، بالفعل تحلوا بالصبر والحكم، وإلا لو واجهوا التشنج بتشنج، ولو واجهوا التهم بتهم، ولو واجهوا الكلام القاسي بكلام قاسي، فكيف ستكون النتيجة؟ كانت النتيجة ستكون خطيرة، لكن وعيهم للموقف وحكمتهم جعلتهم يستوعبون. قد يكون البعض رأى أن هذا ضعف في الموقف، لماذا لم يردوا؟ لماذا سكتوا عن هذا الكلام؟ وأنا سمعت البعض يقولون هذه مواقف ضعيفة، مواقف زغانة، مواقف كذا، ولكن في الواقع هي مواقف حكيمة، هي مواقف واعية، لأنه إذا كان هناك طرف منفعل متشنج وأنا في المقابل أيضا أنفعل وأتشنج، فماذا ستكون النتيجة؟ بينما إذا قابل الانفعال والتشنج بتروي بحكمة بصبر، فإن النتيجة ستكون أفضل وستكون أحسن. هذا نموذج من النماذج. بهذه العوامل الأربعة نحن نلحظ أن الموجة بدأت في الانتفاع، لكن بالطبع لا يزال هناك مغلوبون، حاقدون، متعصبون، متطرفون في هذا الطرف وذاك، لا يروق لهم أن المسألة تقف عند حد معين، والأعداء أيضا لن يسكتوا كما قلنا عن ساحة الأمة وهي تسير باتجاه الهدوء الداخلي، وإنما سيعملون للإثارة. وهنا يجب التأكيد على دور العلماء الربانيين الذين يجب أن يقوموا بدور الإقصاء للحرائق، الإقصاء للفتن، وليس صرف الزيت على نارها. رب كلمة، رب تصريح، رب بيان، كما رأينا أن بيان المرجع السيد السيستاني حفظه الله كيف نفس الاحتقان، كيف كان له دور في صنع أجواء إيجابية، وكذلك بعض المواقف الإيجابية من الأطراف الأخرى. البعض من الناس لا يتحمل هذا الشيء، كل طرف يريد أن علماءه يكونون مستأسدين في الدفاع عنه، وكأن الدفاع بالمواجهة وكأن الدفاع بالعنترية هو الذي يحمي هذا المذهب وهذه الطائفة أو ذلك المذهب أو تلك الطائفة، وفي الواقع الخسارة على الأمة والخسارة على الجميع. نحن في حاجة إلى صوت التعقل، نحن في حاجة إلى صوت الاعتدال، نحن في حاجة إلى الإشارة في الأخطاء على الطرفين والضفتين. البعض من الناس لا يروق له هذا النهج، يعني إذا كان هناك إنسان معتدل من أهل السنة يتحدث عن بعض الأخطاء التي يمارسها المتطرفون من أهل السنة، فإن جماعته لا يرضون منه. ليش انت الدين هالجماعة؟ ليش انت الدين كذا؟ لماذا لا تتكلم على الطرف الآخر؟ وكذلك إذا كان هناك معتدل في الوسط الشيعي وأشار إلى بعض الأخطاء أيضا جماعة ما يقبل منه، وكأن المطلوب من كل طرف أن يزكي جماعته وأن يبرئ ساحتهم وأن الخطأ كله على الطرف الآخر. هذا أولا خلاف الموضوعية، وثانيا هذا يؤكد الموقف أكثر، بينما الإشارة إلى بعض الأخطاء، الكلام المعتدل، نشر ثقافة التسامح والإيجابية، هذه هي التي تجعل الساحة أقرب إلى الهدوء وأقرب إلى الانضباط. طبعا هذا الموقف يدفع المصلحون له ثمنا في الطرفين، المعتدل في الوسط السني يدفع ثمن، والمعتدل في الوسط الشيعي يدفع ثمن، ولكن ما يعوض عن ذلك هو ثواب الله سبحانه وتعالى، هو رضا الله سبحانه وتعالى. يجب أن يتوجه العلماء المخلصون لتحقيق رضا الله ومصلحة الأمة، وليس لدغدغة المشاعر والعواطف ورضا قبول الوقف المتشنج المتأجج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم كف عنا كيد الأعداء الطامعين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقضي حوائج السائلين، اللهم اشفي جميع المرضى، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.